فله خطير فهو بخير النظرين، اما ان يهتدي واما ان يقتل. من قتل متعمدا اسلم الى اولياء المقتول، فان احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا العقل 30 حقه و30 جذعه و40 خلفه في بطونها اولاد. بهذه الفكره عن مدى حرمه دم المسلم. طيب كيف من المسلم قتل الكافر المعاهد الذمي او المعاهد؟ طبعا هذه كبيره من الكبائر، لكن هل يقتل بهذا الكافر؟ يعني انا اقترح عليكم ان نؤجل الكلام بقى في هذه النقطه للاسبوع المقبل ان شاء الله. لا معلش بقى عشان كمان الصلاه عشان وصلنا لحد الساعه كام؟ ولا بيت؟ نصلي بعد كده نشوف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقبل ان اجيب على الاسئله اود ان انصح اخواني، ان انصح نفسي اولا ثم اخواني بنصيحه. هذه النصيحه لن تكلفنا شيئا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولن ان تلقى اخاك بوجه طريق. فليعود كل مسلم منا نفسه اذا لقي اخوانه المسلمين الا يكون متجهما، ليضع ابتسامه على وجهه. هذا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حسن الخلق امر هين، طلاقة وجه وكلام لين. طلاقة وجه، وإن تكلم فلا تكلم بالكلام اللين، هذا لم يكلفه شيئا. سائل يقول: كان أخي يسمع شريط أغاني بصوت مرتفع في البيت، وعندما أغلقت التسجيل شتمني، وعندما شتمني كسرت الشريط. فحضر أبي وقال لي: لماذا كسرت الشريط؟ وفتح الدولاب الخاص بي واخذ شريطا شريط القران وشرائط القران وكسرها برجله، فماذا افعل مع ابي كي لا اعرفه؟ وهل اكلمه بعد ذلك؟ من قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا يؤدي الى منكر اشد او مساوي، فإنه إن أدى إلى منكر مساو كان عبثا، وإن أدى إلى منكر أشد كان هذا خلافا للمقصد من شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ الغرض تعبيد الناس لرب العالمين. فإذا ترتب على إنكار المنكر الوقوع في منكر أشد فهذا مزيد من البعد عن الله عز وجل. أصل ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الآلهة الباطلة، أنت إذا سبت آلهة المشركين سيسبون إلهك وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. فإن أوقعتهم في ذلك كنت عاصيا لله عز وجل. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قيل: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه قال: استبر رجلان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب أحدهما حتى انتفخت أوزاره واحمر وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب وما الذي يمنع النبي عليه الصلاه والسلام بدل هو يعلم كلمه لو قال هذا الرجل لذهب عنه ما يجب؟ لماذا لم يامره عليه الصلاه والسلام بالاستعاذه؟ لانه كان في غضب، وحيثما حضر الغضب حضر الشيطان، فالغضب من الشيطان. شوف بقيه الحديث تعرف ليه النبي السلام لم يامره بالاستعاذه. فقام اليه رجل، بعض الروايات خارج الصحيحين بانت انه معاذ بن جبل وهو من مشايخ الصحابه وعلمائهم، فقال له يقول النبي عليه الصلاه والسلام قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعل الرجل يضحك في غضب ويقول له اذهب عني، امجنون انا؟ انا مجنون؟ ايش؟ تصور لو ان هذا الرجل قالها للنبي عليه الصلاه والسلام كان يبقى الحكم منين؟ اذا ضعف. بشوف الرغم النبي عليه السلام يعلم كلمة لو قال هذا الرجل لذهب عنه ما يجب، لكنه أمسك عليه الصلاة والسلام لأن أمر الرجل بهذه الكلمة في هذا الوقت سيترتب عليه المزيد من الشر. فكذلك ما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ترك خط المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقول أصحابه. فأنت كما يجب عليك أن تنهى عن هذا المنكر، إن شتمت في سبيل ذلك لا يدفعنك هذا إلا ارتكاب المحظور، إتلاف هذا الشريط إتلافا للناس. أنت مهما استطعت أن تمسح الأغاني المسجلة على هذا الشريط شريطا، نقول هذا هو نقطة الموضوع، أن لا يؤدي هذا إلى منكر أشد. طيب، لن يؤدي إلى منكر أشد. ننتقل للنقطة الثانية، لا يجوز لك في إنكار المنكر أن تتلف الأموال. يعني إذا رأيت زجاجات الخمر عليك أن تريق ما فيها من خمر بغير كسر لهذه الزجاجات، لأنها يجب بعد غطيها أن يتبع بها. فكسرك لهذه الزجاجات لا ينبغي أبدا إلا إن لم تتمكن من إراقة الخمر إلا عن طريق الكسر. يعني في العلاج مفيش مقاصد، لكن طالما ان انت لك سعة في الامر يبقى لا ينبغي ان تطلب مال لغيرك. خد الشريط من تحت، سجل عليك الان اي حاجة، واكيد انت طبعا انت تجد في رأي واحد فاتح اغاني وتروح انت داخل اخر الاغاني دي على طول، ده انت هتفرض عليه شياطين الجن كلها. ينبغي ان تتقدم بين يدي هذا الامر بكلام رقيق فيه موعظه وفيه تأييد للقلب وتخويف من الله عز وجل. لقد دخل اليهود على النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها، فقالوا اتاموا عليك، قال عليك، قالت عائشه ستجنت فهمت، فقلت بل انتم عليكم السام والغضب ولعنه الله تعالى. انت بتدعو على النبي عليه السلام بالموت السام؟ فلما انصرف اليهود قال لها النبي عليه السلام يا عائشه عليك بالرفق واياك والعنف. قالت لم تسمع ما قالوا، ده كلام ده مع اليهود الذين شتموه عليه الصلاه والسلام. قالت لم تسمع ما قالوا، قال وانت لم تسمعي ما قلت، قلت عليكم خلاص انتهت من الاخر السلام عليكم وعليكم. يعني دعوا الله عز وجل علي بالموت ودعوت الله عز وجل عليهم بالموت، غير ان الله عز وجل يستجيب لي فيه ولا يستجيب لهم فيه. انتهت المساله. يبقى ينبغي الرزق، ينبغي ان يكون الامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر غير منكر. ما كان الرزق في شيء الا زان ولا نزع عن شيء الا شر. فعل ابيك هذا نسال الله عز وجل ان يهديه وان يشرح صدره بالحق. لكن الابن مطالب بمصاحبه الوالدين على وجه الخصوص بالمعروف، فقد قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا، فلا يجوز لك ان تعتدي عليه بكلام، وإن أردت أن تأمره بالمعروف فبالرفق واللين على طريقة الخليل عليه السلام إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم عنك شيئا يا أبت إني قد جعلنا العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت يا أبت يا أبت قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. والله عز وجل يقول وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف وصاحبهما يعني لا يجب لك أن تهجر والديك وإن أساء إليك وإن أساء إلى الله عز وجل إن كنت تريد مرضاة الله عز وجل فهذا شرع هذا هو شرعه تبارك وتعالى فليس لك إلا يعني أنا أعتقد أن احنا لو سلكنا طريق الرفق وحسن الخلق وإيقان الحقوق إلى أهلها هذا سيكون سببا في تفتيح مغاليق القلوب لكن الضغابة هي التي تؤدي إلى تضييع الحق. سائل يقول أريد معرفة النهي عن تقدم القرار هل هو نهي بالتحريم أو هو للقرار أو يكون التخاطي جائزا مع القرار برضو ما في أحيانا دعائك على كل حال أخرج أبو داود سند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنازة ومس المصيب امرأته إن كان له ولبس المصالح ثيابه فكان لهم ثم خرج فلم يتخط رقاب الناس ولم يلق عند الموعظة كانت كفارة فيما بينها وبين الجمعة الأخرى ومن لغى وتخط الرقاب كانت له ظهرا ده يدل على ايه؟ الإنسان لما تفوت صلاة الجمعة ويقضيها ظهرا عزل الحاضر وضيع منه صلاة ثواب صلاة الجمعة ثواب صلاة الجمعة وهذا يدل على ايه؟ يدل على التحريم ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جعل يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آنيت وآنيت اجلس يا أخي أنت آذيت الناس فالنهي عن تخطي الرقاب يفيد التحريم فلا ينبغي للمسلم أن يتخطى الرقاب إلا إن وجد فرجة إلا إن وجد فرجة فالتخطير كما قال العلماء من الذين أوجدوا هذه الفرجة هو ما ورد في الجمعة هو ورد في الجمعة أحبك الله من أشهدني فيه يقول السائل أرجو أن أعرف هل من جاء في الشهر الأخير في الصلاة تطلب له جماعة أم يجب أن يزيك ركعة لكي تحسب له الجماعة والله أصور أو أصح قولي أهل العلم من وجهة نظري هو قول الإمام أبي حنيفة وابن حزم رضي الله عنهما أنه تحسب له صلاة الجماعة لأن الجمهور إنما اعتمدوا على دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة من قوله عليه الصلاة والسلام ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة إذا مفهوم المخالفة الطبيعي أن من أدرك أقل من ركعة مع الإمام لا يكون مدركا للصلاة واضح ومفهوم المخالفة ليس حجة على الصحيح من قولي أهل العلم الأصوليين وغيرهم حتى أن محقق الأصوليين من الشافعية كالغزالي والحامدي وغيرهما لم يقولوا المفهوم المخالفة خلافا للإمام الشافعي. انتوا عارفين مفهوم المخالفة يعني ايه مش كده؟ من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك به الصلاة. إذا الحديث يدل ابن الخوفي على أن مدرك الركعة مدرك صلاة الجماعة. ويدل بمفهوم المخالفة المعنى الذي ليس موجودا في الألفاظ نفسها وإنما يفهم من الألفاظ أن من لم يدرك من أدرك أقل من ركعة مع الإمام لا يكون مدركا للصلاة. مش كده؟ فالحنفية قال قال أنا لا أتكلم عن الحشر. أولا مفهوم المخالفة ليس حجة. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا فسماها إيه؟ صلاة. سماها صلاة. إذا سمعتم الإقامة بحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أبي قتادة رضي الله عنهما واللفظ لأبي هريرة إذا سمعتم الإقامة فانشوا إلى صلاتكم وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حمد الله الذي أحب المسيح. إني سألكم ما حكم الإسلام في عندما تسحب منه الرقة وأنا قادر أن أرجعها إلي لكن بالمال قبل أن يأخذها إلى المرور هل يسمى ذلك من الرشوة؟ طبعا هذا من الرشوة المحرمة. إن كان قد سحب منك الرقة بمخالفة صحيحة فلا يجوز لك ان تدفع اليه مالا ليرد اليك رخص هذا من الرشوة المحرمة. قد لعن الله عز وجل الراشي والمبتشي كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ان كان اخذ منك الرخصة بغير وجه حق كما يحال بعض رجال سرقة المرور مع بعض السائقين كسائق النقل وسيارات الاجرة وما الى ذلك فانهم يسحبون منهم الرخص ليحصل منهم على فردة وما إلى ذلك. فإن كان سحب الرخصة بغير وجه حق يجوز لك أن تدفع له هذه الرشوة والإثم عليه هو لأنك مأمور بارتكاب أخف الضررين. الرجل ده سحب منك الرخصة بغير وجه حق. طيب إن وصلت هذه الرخصة إلى المرور فتدفع غرامة كبيرة قول 100 جنيه مثلا. لو انت بقى ضربت الحلال بخمسة جنيه عشان تنقذ 100 جنيه تكتب منك بغير حق، الخمسة بغير حق والمية بغير حق، مش كده؟ يبقى انت مطالب انك انت ترتكب اخط في الضررين والاثم عليهم في هذه الحالة. يبقى المسألة مش على اطلاق، لكن سحب منك الرخص لإهمال يعني على سحبها على وجه حق لا يجوز لك ان تدفع له هذه الرشوة. ما الفرق بين السنة الحسنة والسيئة والبدعة؟ السنة السيئة هي سنة الجاهلية. هي سنة الجاهلية. هي نشر الضلال بين الناس. نشر الضلال بين الناس. وقد اخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاث: مرشد في الحرم، والمرشد في اللغه هو النائل عن الحق، مرشد في الحرم، ومبتدع في الاسلام سنه الجاهليه، ومضطرب او قال وقالب دم امرئ بغير حق ليغريق دمه. اغرب الناس الى الله ثلاث: ملحد في الحرم، ومبتدع في الاسلام سنه الجاهليه. ان يحيى اي سنه من سنن الجاهليه، يحيى امرا باطلا. ابن ادم الاول حين قتل اخاه لم يكن ذلك على سبيل التشريع فلا يسمى ابتداعا، لكنه وقع على سبيل المخالفة للشرع فيكون ضلالا، بحيث انه كان اول من ارتكب هذا الضلال تبعه عليه غيره من بليل. حديث ابن مسعود سمعتموه لأنه كان أول من سمى القدر. هذه سمة البدعة. البدعة هي طريقة في الدين. طريقة في الدين يعني لك أن تقول إن النياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب وما إلى ذلك سنة سيئة لأنها إحياء لضلال. لكن هل هذه التي تشق ثيابها تفعل ذلك على سبيل التقرب إلى الله عز وجل؟ فلا تسمى بدعة. لا تسمى بدعة. البدعة كما قال الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية. يقصد في السلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. لكن لما يجي واحد لما تشك بيه تقول انا برسم الخدود على الميت بتاعي تقربا الى الله عز وجل يبقى دي ايه؟ بدعه. تبقى بدعه. يبقى البدعه لابد ان هي تعمل على سبيل الايه؟ القرب لله عز وجل. كبدعه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعه لا شك فيها. هذه بدعه لا شك فيها. مهما قال الناس طبعا الناس يستنكرون هذا ويقول واحد يستنكر الشرك بتاعه ويقول لك انتم ما بتحبوش النبي عليه الصلاه والسلام. دعك من هذا الكلام الذي لا يروج الا على الحمقى. الذي يحب النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يسلك طريقته. هو الذي يسلك طريقته. انت ابعد الناس عن النبي عليه السلام سواء في مسلكك الخاص او في مسلك اهل بيتك، يعني تصفح كده جوانب حياتك. طب انت تيجي عايش في يوم 12 ربيع الاول تروح تجيب حلاوه حمصيه وحلاوه 500 ومنزل وتقول لي كده انك انت محب منها والسلام. ده هراء. ده هراء يا اخوانا. يقول لك وجيها يا اخي لما نتذكر لما تتذكره. وهو النفس اللي انت نبيه عليه السلام. ده النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا جاء بشريعه كامله في حديث سلمان رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم ان رجلا من اليهود اتوه اتى سلمان رضي الله عنه فقال له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه. حتى ازاي يعني تقضوا حاجتكم؟ قال بلى. قال بلى وذكر الحديث نهانا ان نستقبل القبله بدول او غائط او أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برضيع أو عظم. أربع آداب في التخلي. فقال هذا الواحد يطلع عشان يقضي حاجته. دي عبادة بالشرع. وأنت داخل تدخل بالشمال وتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبط والخبائث. وبعدين وانت جوه ما تستقبلش الكلى تديرها ولا تستنجى باليمين ولا تستنجي برضيع او عظم وما الى ذلك. وبعدين انت خارج تقول غفرانك او على الحديث الضعيف الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. عند النظر للمراه عند الجماع عند دخول البيت والخروج من البيت هتشوف في اقل الامور في اقل الامور وابسطها شرع لك صلى الله عليه وسلم سنن الهدم. ثم انت قاعد كده بعيد عنه عليه السلام كان الشريعه دي خلاص ما انتش مخاطب فيها ابدا. وتيجي عايز تفهم انك انت بتجيب رسول حمصيه ورسول 500 وبتاع ملبن وكلام من هذا القبيل وعروضه حلاوه انك انت كده بتحتفل بمولد النبي عليه السلام وتسميها حلاوه المولد. اخواننا النبي عليه السلام يقول كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ما يأبى رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. حتى وان نظم الاف الاحتفالات لا يقبل هذا منه. فهذا هو الفرق بين السنه السيئه ان تحيي ضلالك ان تنسوا. عشان كده لا كان يقول كل امتي معافى الا بايه؟ لان ليه بقى؟ لان المجاهد فساده ليس على نفسه فقط. لو واحد كان بامراه في داخل اربع ضباط فساده عائد عليه على هذه المرأة فقط. لكن لو خرج حاطط ايده في وسط واحدة ما هو الزنا ولا حاجة حاطط ايده في وسط واحدة وماشي في وسط الشارع يبقى ده حظ للناس على الفساد وإثارة للصبر والشهوات والرغبات وما إلى ذلك. أما السنة أما البدعة فهي ما كان في الإيه؟ في الدين. على كل حاجة قلنا الأخ يسأل طيب الحلوى اللي بيتاجر فيها وما إلى ذلك مثل هذه الأمور إن كانت من الشر وهي كذلك لأنه لا يتصور زي لك عيد الأم عيد الأمين لأنك أمك إيه المفروض إن هي أحق الناس بحب صحابتك إن كانت عايشة لازم تبرها باستمرار وتجعلها مقدمة على الزوجة وعلى الأولاد وإن كانت ميتة تعاملها بالمغفرة والرحمة دائما وتحافظ عليها وأن تصل أهل وفيها وما إلى ذلك لكن إحنا ماشيين على طريق الجاهلية واحد مات عايزين نعظمه نحمله تمثال أو اطلق اسمه على شارع من الشوارع وخلاص شارع مش عارف الشهيد الفلان الفلان الإسلام مش كده فإذا كان في من البدع على اعتبار في الشيخ عبد العزيز لباس حفظه الله حين سئل عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد نظرنا في كتاب الله عز وجل فأجبنا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني اتباعا حالنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فنظرنا في سنة النبي عليه السلام فلما نجد أنه احتفل يوم ميلاده بل وجدنا قوله عليه الصلاه والسلام في حديث فديفه يختزل بالنبيين من بعد ابي بكر وعمر ووجدنا في سنته عليه السلام حديث العباد بن سريع رضي الله عنه فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ واياكم مختلفات الامور فلما نظرنا في سيره ابي بكر وعمر وفي سيره الخلفاء الاربعه الراشدين لم نجد واحدا منهم احتفل بميلاد النبي عليه السلام فعلمنا انه امر محدث وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كيف ترد هذا الكلام يوم على طول شايف حاجات تقول لك ايه اصل انت ما بتحبش النبي عليه السلام لا مش انت اللي هتقول مش انت اللي هتقول اللي بيحب قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم انت انا اللي بتحبه وتشوف لحية تقول دي مقشة تشوف لما حجابة تقول دي لابسة كفن مش عارف ايه تقول ده تفوق وما الى ذلك هو لا يتحب النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان الاحتفال به بدعة يبقى لا يجوز أن يعان مسلم على أمر من أمور الباطل يعني لا يجوز أن تبيع هذه الحلوى أو يسماها بحلوى المولد في مثل هذه الأيام قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك هل يجوز لك أن تأكل هذه الحلوى والله إن كنت تأكلها أصلا ليس على سبيل الاحتفال بالنور لكن على سبيل أنها حلوى توجد في مثل هذا الوقت من العام فقط وأنت تحبها رخص في ذلك بعض اهل العلم يعني ان يركل الطعام طعام اهل الباطل في ايام الباطل لكن كما قال شيخ الاسلام رحمه الله ان تركت مثل ذلك يعني واحد ياكل البيض والفسيخ طول السنه فجيب شم النسيم قال لا مش هاكل البيض ولا الفسيخ شم النسيم ده ما هوش عيبنا ده ما يروح فالنصارى ضحين عن فراعنه بيت حماية للقلب حماية للقلب ليه؟ دايما المخالفة في الظاهر تستوجب المخالفة في الباطن والتشبه في الظاهر يخلي فيه نوع محبة ومشابهة تشبه في الباطن يعني هناك علاقة وثيقة بين الباطن والظاهر فمن أحب قوما تشبه بهم ومن تشبه بقوم أحبهم علاقة علاقة عكسية في حد كان عايز يسأل ايه والله خلاص كده بقى كان يقول قلكم بأمان السائح رغم العري، فهو أما هو المطلوب منا أن نتصرف كمسلمين. قلتم بأمان السائح رغم العري، إن السائح اللي داخل يدخل بأمان، فما هو المطلوب منا أن نتصرف كمسلمين؟ هي أن تعمل على إحياء سنة من سنن المسلمين التي سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالكم من الحتة دي يا إخوانا، الأمور دي يعني في نظري أهم من هذا السؤال، لكنني سأجيب على هذا السؤال إن شاء الله. السنة الحسنة هي أن تحيي سنة من سنن المسلمين التي سنها لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم. حديث من سن في الاسلام سنه حسنه، ينبغي ان تعرف سبب هذا الحديث. هتقولي طب انت هتذكر السبب ليه؟ العبره بحلول الرب لا تخصص السبب. هقول لك لا، احنا مضطرين هنا بس ان احنا نذكر السبب وسنطبع هذا السبب بكلام اخر يتبين منه المراد. حديث جرير البجلي رضي الله عنه انهم كانوا عند النبي عليه السلام، فجاء في صدر النهار اعراب مجتاب النمار متقلب السيوف والعباء، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. مجتاب النمار، نفسين النمار يعني ايه؟ النمر دي لو جبت انت مثلا حته قماش طويله كده وخرمتها من النص خرم على قد الراس، وجزء رحت لابسها اللي هي بصوره هي دخلت فيها دماغك، هتبقى نص قماش الناحيه دي والنص الثاني الناحيه الثانيه، والجانبين هنا ايه؟ مكشوفين، مضطرين مساله. ها؟ يعني كانوا عرابا، وهذا يدل على شده فقرهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما به من سارة تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، فصلى النبي عليه السلام ثم خطب الناس فقال: تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من درهم، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. خلاص، يبقى عمل ايه عليه السلام؟ حض الناس على الصدقه. بعد ان تلا قوله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون، حض الناس على الصدقه. فقام رجل أمام بيجي، فقام رجل فجاء بقبضة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت عن حملها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجاب عن الناس. يعني مقول يا أخوانا تصدق فالناس قاعدين ايه؟ كاتبين. كانوا أي واحد يطلع 10 جنيه أول بخلت أسبوع عمل كده، واحد نسجد راح كلهم قايمين، اللي طلع 10 ساعة وطلع ربع جنيه وطلع 50 قرش وهكذا. ثم تتابع الناس حتى سمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلب كأنه مذهبا، كأنه كلي بماء الذهب عليه الصلاة والسلام من البريق البشر عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وذكر في الحديث. أول شيء، سبب النص يدخل في النص دخولا قطعيا ولا لا؟ ده إجمال. لما يجي يحصل حادثة فينزل نص بسبب هذه الحادثة، يبقى لابد الحادثة دي تكون داخلة في النص، مش كده؟ فسبب النص، سبب ورود النص يدخل في دلالة النص دخولا قطعيا باجماع الاصوليين. خلاص، يبقى الرجل ده عمل ايه؟ انت سنك ابتكر حاجه في الشر، ولا الرجل ده كل اللي عمله ان هو نفذ ما ندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفذ ما ندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص هتقول لي طيب ما هو سبب النص هيدخل دخولا قطعيا في النار، يبقى النص يشمل ويشمل غير من الاسباب، فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اقول لك طيب العبره بالعموم، لكن ايه اللي ماشيين هنا ان انا اخذ بالعموم؟ هقول ان النص ده يشمل من ابتكر سنه في الاسلام، ويشمل من نفذ سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحيا هذه السنه، هيثبت اثنين. لكن اللي هيمنعني من ان انا اخذ بالعموم وانه يشمل من ابتكر ايه بقى؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه، الدليل الاول ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب. مردود عليه اللي هيخترع شيئا حادثا جديدا في امرنا هذا، يعني في امر ديننا، فهو رب، مردود عليه. وفي روايه مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب. قال وحديث جابر بن عبد الله عند النسائي واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه. كل دي اقوى واعلى صيغ العموم، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. شوف، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى إذا إحداث شيء في الدين بدعة ضلالة في النار. خلاص، يؤيد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلال، شفت نفسه إيه في حديث جليل، من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها والأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هنا من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبقى إذا مراد السنة الحسنة إيه؟ الدعوة إلى هدى، ومراد السنة السيئة الدعوة إلى ضلالة. آخر سؤال أتعرض له هو السؤال بعد أخينا الفاضل، إن شاء الله ما تجيبوش أسئلة المرة القادمة، وخد أسئلة اللي إحنا نجيب عليها المرة القادمة إن شاء الله، عشان الساعة 10:30. الأخ يقول أنت تقول إن السائح قد دخل بأمان رغم عري، يعني إيه؟ هل عري مستأمن يوجب قتله؟ هل عري مستأمن يوجب قتله؟ يقول فما علينا؟ الذي علينا أن نجاهد من حال بيننا وبين شريعة الله عز وجل، هذا هو الواجب علينا. من الذي عذرك عن تنفيذ شريعة الله عز وجل؟ طب وكيف الجهاد أن تقوم بشريعة الله عز وجل في نفسك، أن تكون مثالا متحركا للشر، وأن تحض الناس عليها، وأن تعمل على ذلك وتجاهد فيه، وما أصابك من ضر فينبغي عليك أن تصبر عليه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من غير من عدو الأمور. هذه الاستعجالات، هو النبي عليه الصلاة والسلام مر بعمار بن ياسر وسمية وياسر رضي الله عنهم وهم يعذبون يقطعون،
راح جاب بقى شلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسيوف والخناجر والمصاري عشان يقتلوا أبو جهل. لا لا يقدر بهذا عليه الصلاة والسلام. حاطين ده كان في البداية أمال أحكام المسلمين في ديار الحرب مما تؤخذ مش من مكة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في مكة. اقرأ في كتب الفقه وشوف ما هو الواجب على المسلم أو ما هو مكتب المسلم في البلاد التي لا تطبق شريعة الله عز وجل والتي تعرف عند الجمهور بديار الحرب بعد من التسميات. لكن لما يكون المسلم في بلد ليس الأمان فيها للإسلام الأمان بل أي حاجة ثانية، يعني لا يكون آمنا على نفسه الإسلام لا أي حاجة ثانية وصفة بلقبة رزق فجور أي حاجة، يبقى داخل الجامعة كده مطمئن لأنه مولع السجارة في إيده ولابس الجنس مش عارف أعمل إيه، والتانية داخلة عشان لابسة عريان وصاحبة كلب للوم عليها. لكن المحجبة للمعتقدة هذه المستعرضة للتفتيش والمساءلة والتنفيذ وما إلى ذلك. يبقى الأمان هنا مش في إيه؟ تبص بقى انت عارف في التعليم قرارات واحكام ونقد ومحكمة دستورية ادارية العليا كل ده عشان ايه؟ عشان مسألة الحجاب. اما مسألة اللباس العاري المنتشر الان بين التلميذات والطالبات والمدرسة عموما، يبقى المفروض انك انت تبدأ من المكان الصحيح. ايه اسباب هذا الباطل؟ النبي عليه الصلاه والسلام يشربون وجدهم يشربون خمرا ويرابون ويقتلون، وكان النكاح على طريقه الزنا كما وصفت عائشه رضي الله عنها. تصور لما امراه هتتجوز ازاي؟ يجي عشر رجاله شباب يتناهون عليها في ليله واحده، واحد يدخل يطاها ويخرج والثاني يدخل يطاها ويخرج علي العشر، وبعدين لما تقبل تدعو العشر. هي طبعا لما العشر ناموا معاها بتنقي مين بقى افضلهم، فتقول له يا فلان الجميل اللي في ظهري ابنك لا يستطيع ان يردك، وكانوا يشركون بالله عز وجل. فلماذا بدا عليه الصلاه والسلام تبدا بايه؟ واحد طبيب انت جايبه للمريض، لا عند المريض سرطان ولا عنده انفلونزا، هيخلي العلاج الانفلونزا يشيل السرطان ولا العلاج يجي دلوقتي؟ العلاج السرطان وهكذا. فاساسا اللي داخلين دول انت هل انت لما بتقول عرى خلاص، هل لما تفكر فيهم قنابل وفرقع وفرقعات وبتاع العري ده هيجوز؟ لا، اسبابه موجوده يا فندم، اسباب موجوده. ده واحد حصل له ارتفاع في درجه الحراره، اديت البوت الدجاجتين خفضت الحراره، اول ما اثر البوت يدور هتفوق الحراره ثاني لانك انت ما عرفتش ايه؟ لم تعالج السبب، لم تعالج السبب. فسؤالي لك، وهل الاعتداء عليهم سيؤدي الى منع العرف؟ اشك شكا كبيرا في هذا الامر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. بين ان الختان في النساء اقل احوال ان يكون مستحبا، ورجح الوجوب. انا بقول لك هو يجيب لك الختان المره الجايه، يجي بعد كده وزير الصحه وزير السياحه وزير التعليم يقول اللي عايز ياخد دينه من وزير السياحه وزير الصحه وزير التعليم هو حر، اللي عايز ياخد دينه من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشريعه موجوده عندنا وكلام الائمه موجود. يعني مفيش حد يقول لي الشيخ فلان، انتوا عارفين طبعا الشيخ فلان ده قال ان هو لا يجوز. الشيخ فلان ده ما بيجيبش من عنده، ولما تخرج من الشيخ فلان ده بيجيب من عنده اقول له لا يقبل كلامك لا يقبل. انت بتفتكر؟ ما تفتكرش. فالدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم. خدت بقى حضرتك؟ يعني احنا دلوقتي حريصين عن السنه. قول لي طيب منع الختان ده ليه؟ حريصين عن السنه؟ ها؟ يا اخي بس ما تقولش مين اللي هيقوم، بيقوموا بيها. يا اخي انا معاك ان هي بعد 30 سنه هتبقى جريمه وهتلاقي الناس تركوها. لان هي الامور بتبقى على هذا النحو. يطلع لك التشريع وحمله اعلاميه الناس ما تستجيبش. يبدا بعض الناس يقول لك الله ما هو كلام معقول، يعني هو المفتي كلامه غلط، ما هو حطها في رايه العالم ضد احسان وخلاص. لحد ما تلاقي الواحد ده بقى اثنين بقى ثلاثه بقى اربعه، ما هي دي احياء اسمها الجاهليه وخلاص. وقوس الفرق اللي بيعملوا المساله دي عمالين ينقرضوا شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. هما الغرب في الاسلام هترجع ازاي؟ ترجع ازاي؟ ما هي كده جزئيات يخطب جزئيه على حده يشككك فيها وخليك تكتبها، بعدين يخطب جزئيه ثانيه يشككك فيها وخليك تكتبها. هو ليه ما دامش قاعد يقول ضروره واصل مش عارف احنا مضطرين والدكتور يبعت المحبوس في مجلس الشعب اكبر من مصالح المنتبه، ومره يقول لك بضروره والضروره هي المحظورات. طيب لحد ما جم راحوا مدينهم ايه؟ الخيط اللي ده مصر تشتريها. بقى دي بقى حلال. ده كان حرام في الاول خالص وبعدين بقى حرام بس احنا مضطرين والضروره بقى من المحظور والفلوس حاطين وهتاكلها الصدقات مش عارف ايه، وبعد كده راحت واحده بايه؟ منتهى المسألة وانزل على اللي هتبص تلاقي المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت فتنة بل أضر على رجال أمتي من نسائهم.